انفاقك على فيها. اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد
شيخ محمد،
اللهم صل على محمد. هذا ابي
على
شيخ محمد تريد ولا نفسك؟ أقول شيخ محمد ذكرت لنا بعض ضوابط وقواعد أو يعني تفضلت علينا بإعادتها لو إنجاز كيف السؤال؟
أقول ذكر الشيخ في مجلس قبل هذا يعني بعض ضوابط المحدثين والقواعد التي ذكروها أئمة أهل السنة، أحبذا لو عادها لنا الشيخ يعني أجل الفائدة.
الحمد لله. هذا الذي يعني تذكر هو الذي ذكروه في الصفات التي ينبغي أن تتوافر في عالم الجرح والتعديل، فذكروا هذه الصفات التي كنا ذكرناها في المجلس المشار إليه، ولا بأس من إعادتها. فنقول إنهم ذكروا أنه يشترط في العالم المتصدي للجرح والتعديل أولا أن يكون حافظا وأن يكون مطلعا على الروايات وطرقها واختلافها، وأن يكون أيضا عارفا بأحوال الرواه من حيث ولاداتهم ووفياتهم، الولادة والوفاة يعرف بها طبقة الرجل ويعرف من أدرك ومن لم يدرك، وبوفاته يعرف من أدركه ممن لم يدركه، وكذلك معرفة بلدانهم لأن للبلدان أثر أثرا في الرواة في مذاهبهم ومناهجهم، مذاهبهم الفقهية ومناهجهم أيضا أحيانا العقدية. فمن ذلك يعرف، فمثلا سفيان بن سعيد الثوري رحمه الله تعالى لما سئل في مسألة التفضيل بين علي وعثمان رضي الله تعالى عنهما، فقال أنا رجل من أهل الكوفة، وهذا يشير إلى ما عليها للكوفة من تفضيل علي رضي الله عنه على عثمان في العهد الأول، ولكن بعد ذلك رجع سفيان بن سعيد الثوري إلى ما عليه جمهور أهل السنة في هذه المسألة. والمراد بالتفضيل لا في الخلافة، المراد بالفضل العام أما الخلافة فعثمان رضي الله تعالى عنه أولى بها. لكن الشاهد أنه قال أنا رجل من أهل الكوفة، فإذا ذكر بلد الإنسان فإن المحدث العالم المتصدر للجرح والتعديل يعرف هذه البلاد وما فيها وحال أهلها، عقيدة أهلها أو منهج أهلها السائد بينهم المنتشر، فحينئذ يتعامل مع الرواة على علم ومعرفة. فإذا ثبت الرجل عنده على السنة فالحمد لله، وإن ثبت عنده أنه على منهج أهل بلدته نظر فيما جاء به من مرويات ونظر في انفراده فيما ينفرد به من مرويات، كل ذلك لأجل الحفاظ على هذه السنة المطهرة. وهكذا أيضا في المذهب الفقهي يأتيك الرجل ويذكر المسكر وما المسكر، فيذكر أهل الكوفة لأن لهم رأيا في النبي معروف. فكما يعرف هنا المذهب الفقهي في الصورة الأولى الاتجاه في التفضيل وهو داخل في مسائل العقيدة، يعرف أيضا في المسألة في الصورة الثانية المنزع الفقهي في هذه المسألة. فحينما يقول هو من أهل الكوفة في هذا الباب يعني قوله معروف في النبي في شربه وفي أيضا الوضوء به خلافا للجماهير في المسألتين جميعا. فالمحدث يحتاج إلى هذا، الناقد العالم الذي يتصدى لا بد أن يعرف هذه الأشياء. فقد يأتيك هذا المحدث كما قلنا ومعه من بلدته، إذا قيل لك أنه من بلد الفلانية وعرفت أنه من البلد الفلانية تعرف أنه الأصل في هذه البلدة المذهب الفلاني البدعي مثلا، فتحتاط حتى تعرف حقيقته وجليته. وذكروا أيضا الشروط التي يجب توافرها في الراوي، في العالم المتصدي للجرح والتعديل أيضا أن يعرف طبقات شيوخ هؤلاء، شيوخ حملة الأخبار، يعرف طبقات شيوخهم طبقة بعد طبقة، طبقات تلاميذهم، وذلك إضافة لما حصل وذكرنا من شرط الاتصال السابق، يضاف إليه أيضا الخلفية التي يرد بها هذا الراوي إليك، هل جلساؤه أو أشياخه أهل السنة والحديث السنة المحضة، أو أنهم قد شيبوا ببعض من تلطخ بأوضار الأهوى والبدع، فحينئذ تكون منه على تقية وعلى حذر في التعامل معه في مروياته. فالشاهد لابد من ذلك، لابد أن يعرف طبقات شيوخ هذا الراوي ومن هم، فإضافة الاتصال كما قلت والعلو يعرف هذا لأنه تربى على أيديهم جالسهم أخذ عنهم، يعرف الطبقة الأولى مثلا من شيوخهم وهم الذين لازمهم أكثر، فينظر يبحث هؤلاء من هم. قل لي عن سلني عن الرجل لا أعرفه، قل لي من يجالس أقول لك من هم. ويقولون كما قال الأعمش رحمه الله كانوا لا يسألون عن الرجل بعد ثلاث، لا يسألون عن الرجل بعد ثلاث: مدخله وممشاه ومن يجالس. خلاص إذا عرف هذه الثلاث ما عاد يسألون عنه، يدخل مع من ويخرج مع من، يمشي مع من ومن يجالس، من يجالس. فأنت تعرف المرء بهذا، عن المرء لا تسأل، وأبصر قرينه فكل قرين بالمقارن يقتدي. فالشاهد معرفة الشيوخ الذين أثروا في هذا الإنسان ولذلك كم من شخص من الرواه قيل فيه في المسائل التي خالف فيها للسنة قيل فيه ذاك على مذهب شيخه مسح، وهذا يعرفه أهل الحديث، فقال على مذهب شيخه في هذه المسألة عرفه وعرف شيخه فلان، قال على مذهب شيخه يرى كذا، وأشار بإصبعه إلى حنجرته يعني يرى السيف على المسلمين. من أين جاء؟ من شيوخه الذين تلقى عنه، فحينئذ معرفة الشيوخ له أثر في إعانة المتصدي للحكم على الرواة وإنزالهم منزلتهم الصحيحة. فكونك تعرف شيوخ الإنسان هذا مطلب مهم جدا، إضافة إلى ما سبق كما قلت وأعود وأكرر، إضافة إلى ما سبق من شرط الاتصال والانقطاع والعلو والنزول، معرفة الخلفية التي تربى عليها فتتعامل معه على أثر ذلك وعلى ضوء ذلك. كذلك الطلبة، معرفة طبقات التلاميذ الآخذين عنه الرواة عن هذا الإنسان، فيعرف فيهم من الذي صح أخذه والتقى به، ومن هو الكذوب الذي يقول قال فلان ويوهم السامع كأنه من شيوخه، أو قال شيخنا إذا كان معروف بالتدليس وصدق لكن ما هو شيخه شخصيا لكن شيخه أهل بلدته ولم يسمع هو منه، كما حكي ذلك عن طائفة ممن حملوا الآثار أنه كان يرى جواز هذا، وقد نص المحدثون وأئمة الحديث على أن هذا مذهب قبيح في التدليس. فحينئذ لابد من أن يعرف هذا الطلاب حتى ينفى الكذب عن الشيوخ ونفي الكذب عن الشيوخ، حتى يتصل الإسناد إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وحتى تسلم أيضا العقيدة، لأنه قد ينتسب إلى سني وهو على خلاف ما عليه ذلك العالم السني، ترى حاله خلاف غير ذلك، خلاف حال ذلك العالم، وهذا نحن نراه اليوم من بعض الناس بل كثير. أنا من تلاميذ الشيخ ابن باز، وإذا نظرت وإذا ابن باز في طريق وهذا في طريق آخر، صارت مشرقة وصرت مغربا شتى بين مشرق ومغربي، تنظر وإذا ابن باز إمام في العلم، إمام في الدعوة، إمام في السنة، إمام في الصدع بالحق، إمام في إنكار المنكر، إمام في إنكار البدع والرد على المحدثات، تنظر إلى هذا التلميذ وإذا به على خلاف ما عليه هذا العالم. ليس في هذه المسائل التي ذكرنا وهذه الأبواب ليس ولا في باب واحد منها، ليس في باب واحد منها تجد له مجالا، لا تجد عنده الصدق، لا تجد عنده السنة، ولا تجد عنده بغض البدعة، ولا تجد عنده إنكار المنكر، ولا تجد عنده محبة أهل السنة، ولا تجد عنده النشاط لدعوة أهل السنة، ولا تجد عنده ألفة لأهل السنة، محبة لأهل السنة، كل هذا لا تجد عنده. هل هذه الصفات هي صفات الشيخ ابن باز؟ معاذ الله. أما خيام الحي فهي خيامه، لكن الرجال إيش؟ وأرى رجال غير رجالها، فالرجال غير الرجال، فالدعوة أن تلاميذ ابن باز من تلاميذ ابن باز، لكن الواقع غير ذلك. فالعبرة حينئذ هنا بالحقائق، فمعرفة الطلاب في هذا باب مهم جدا، وهذا أيضا يعرف به الكذابين كما قلت الذين يكذبون على الأشياخ. يقول أبو داود رحمه الله هذا الذكاء ليس إلا في أهل الحديث، قل كنا في لا رأوه وقد أخذ الصحف التي كتب فيها حديث يعقوب بن حميد بن كاسب وجعلها وقايات لكتبه، يعني غلف بها الكتب، جعلها تغاليف أجلدة جلد بها الكتب، فأنكروا ذلك عليه فسألوه، قال كنا عنده في مجلس فحدثنا بأحاديث كانت مراسيل يعني حفظها أبو داود مرسلة، كل الطرق التي استحضرها فيها أبو داود لا يعرفها إلا مرسلة، تدور 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 الطرق وتعود إلى التابعي وتنقطع، لا يوجد لها طريق موصول. ولذلك كان هو من الأئمة القلائل الذين صنفوا في المراسيل، بل جل من صنف في المراسيل يصنف في الرواة، وفي خلال الرواة يصنف أحيانا يشير إلى المرويات، أو تجد الإشارات عندهم حينما يسألون عن حديث كذا يقول المرسل. لكن أبو داود جمع المراسيل، وهذا من سعة حفظه رحمه الله، 500,000 حديث أخرج منها كتاب السنن. يقول حدثنا بحديث كانت مرسلة، هذا لسعة حفظه يحق له ذلك. ما في أحد كتب فيما أعلم بين أيدينا الآن كتاب في المراسيل، يعني في الأحاديث المرسلة، وصل إلينا كتاب ابن الأقدمين إلا أبو داود رحمه الله، فقد اعتنى بهذا الجانب. لما؟ لأن الفقهاء والمحدثين أيضا يستدلون به، فجمعه لهم في هذا الكتاب. الشاهد يقول حدثنا بأحاديث مراسيل، فطالبناه بأصوله فدافعنا، ثم أخرجها بعد فوجدتها قد وصلت بخط طري، كانت مراسيل فوصلها بخط طري بخط جديد، فنقد الكتاب بالحبر. وهذا قبل أن يأتي المستشرقين ب1300 سنة، أهل الحديث سباقون إليه، معرفة المخطوط عمر المخطوط بالحبر سبق إلى الحديث. أبو داود متوفى في 275، عرفوا المخطوط وعمر المخطوط من الحبر، فلما رأى ذلك طابت نفسه من حديث يعقوب الحميد، أنا كذب تدريس على الناس وكذب على الناس، مرسلة ورآها موصولة، والخط هذا جديد فيه الجدة، جدة الخط تلمع في السواد، القديم يكون قد بهت سواده. فحينئذ ترك أبو داود الرواية عنه. فالشاهد لابد أن يكون الناقد ذكيا، وأيضا الذكاء هذا مطلوب حتى لا يضحك عليه، لا يضحك عليه صاحب ذكاء وقاد، ما يقول ذكي بس، لا بد أن يكون عنده ذكاء وقاد. فإن الرواة الأحاديث وحملة الأخبار والآثار آلاف ما يحصيهم الإنسان، لكن من الذين تصدوا للنقد؟ قلة قليلة، قلة قليلة، وكان أبو داود رحمه الله تعالى من هؤلاء القلة القليلة. فلا بد أن يكون الناقد بصيرا ذكيا صاحب ذكاء وقال، يعرف هذه الأمور لا ينطلي عليه الأمر فيها. وهذا الباب قد بين الإمام أحمد رحمه الله تعالى بيانا عظيما لما سئل عن حارث محاسبي الذي قال في حارث القصير، فإنه لما جلس عنه قال السائل: يا أبا عبد الله، كنت قد تكلمت في حارث وذكرت ذلك لأخي وهو يجلس عنده، فأريد أن يسمع منك. فأخذ الإمام أحمد رحمه الله تعالى ينفض يده ويقول: أويه أويه أويه، ليس يعرف ذاك إلا من خبره، ليس يعرف ذاك إلا من خبره، ذاك جالسه فلان وفلان. فأخرجهم إلى رأي يعقوب المغازلي ويعقوب فهلكوا بسببه. ثم قال: ليس يعرف ذاك إلا من خبره، ليس يعرف ذاك إلا من خبره. ففيه المعرفة الحقيقية، وأنها إنما كانت بالخبرة الصحيحة، والخبرة هي موافقة الخبر للخبر، يعني حقيقة الإنسان توافق ما تخبر به عنه، موافقة الخبر الخبر. ليس يعرفه إلا من خبره. فأخذ الرجل يقول يروي الحديث خاشع عابد، وأحمد يكرر هذه الكلمة ليس يعرف ذاك إلا من خبره، يعني ليس كل أحد يعرفه. فما كل واحد يعرف الناس، يعرف الناس الذي خبرهم وخالطهم على الزين والشيء، عرفهم، عرفهم في بدعتهم، عرفهم في سنتهم، عرفهم في صدقهم، عرفهم في كذبهم، عرفهم في استقامتهم، عرفهم في أخدانهم، عرفهم في صدقهم، عرفهم في عبادتهم، عرفهم في تلونهم، عرفهم في كل شيء. هذه الخبرة العامة الكاملة، ليس يعرف ذاك إلا من خبره. ثم قال أحمد مؤكدا هذا: أكل من روى الحديث وطأطأ رأسه وكان خاشع يروى عنه؟ لا، ولا كرامة ولا نعمة عين، لا تجالسه. شوف، ذكر فيه السكون والخشوع وطأطأة الرأس ورواية الحديث والعبادة، وقال لا تروي عنه، ما يعرف إلا من خبره. يعني الظاهر الآن الأصل الحكم به، لكن لما خالف الظاهر الباطن الذي قد قامت فيه الدلائل عند هذا الإمام، صرف الحكم عن الظاهر إلى الخبرة والمعرفة، فوافق خبره خبره. إخباره بأنك لا تجالسه مبني على خبره به، وأنه قد جالسه فلان وفلان فأخرجهم إلى رأي المغازلي ويعقوب، فظلوا بسببه، ظلوا بسببه. فإذا هو همزة وصل، يأخذ من أهل السنة ويخرجهم إلى البدع، لكن ما ذكر له أحمد أنه قد جاء بأحد من أهل السنة البدعة وتابوا إلى السنة. فحينئذ الخبر عند أحمد هو الذي جعله يترك الظاهر ويرده عند هذا الذي قال له يروي الحديث ساكن خاشع من عبادته وكيف وكيف وكيف، ثم قال له هذا ما يعرفه إلا من خبره. ثم قال: أو كل مرة والحديث وطأطأ رأسه وكان ساكن أو خاشع يقعد إليه أو يروى عنه؟ لا، ولا كرامة ولا نعمة عنه. فنهاه أشد النهي. اليوم لو تقول هذا الكلام قال هذا متشدد، هذا غالي، هذا عنده حسد، وأنت تقيم الدلائل تقول جالس فلان وجالس فلان وجالس فلان فتغيروا علينا، جالس فلان جالس فلان جالس فلان فما رأيناهم إلا مع الحزبيين، طلابه فلان وفلان وفلان فلان كبار طلابه لا نرى وجوههم إلا إلى الحزبيين ولا نرى ألفتهم إلى أهل السنة، كان أنت حاسد. هذا عجب، هذا عجب. فالشاهد هنا يقول أحمد: لا، ولا كرامة ولا نعمة عنه. والثاني أن العبادة تنفعه هو، له هو، زهده له هو، لكن فعله ضرره علينا متعدي، فالنفع لازم والضرر متعدي. فإذا كان النفع لازما والضرر متعديا، نعني بالدفع لازم يعني لا يتعدى، نفعه هو لنفعه والضرر متعد إلى أهل السنة، فإنه حينئذ تهدر هذه المصلحة ولا تعتبر شيئا في مقابل المفسدة الكبيرة الراجحة. فنحن حينئذ نرتكب أدنى المفسدتين درءا لأعلاهما. المفسدة الأولى الطعن فيه، وهي غيبة محرمة لكنها جازت هنا، وقد حكى على ذلك النووي رحمه الله تعالى في باب ما يباح من الغيبة، قال لما عدد من يباح غيبته قال: ومن رأى طالب علم يتردد على فقيه مبتدع وخاف عليه منه حذره منه. فالطعن غيبة ومحرم ومفسدة لدين المتكلم، لأن أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه؟ ولا يغتب بعضكم بعضا، الغيبة ذكرك أخاك بما يقرأ. أين المغتر؟ انزلا ف فكلا من جيفة هذا الحمار، إلى آخر النصوص الواردة في هذا التي تدل على أن الغيبة من الكبائر. لكن أكبر من هذه الكبيرة البدعة العظيمة التي يظل بسببها الناس. حينئذ نحن ارتكبنا هذه المفسدة التي هي خاصة في درء المفسدة العامة، وهي سلامة دين الناس من هذا المبتدع حتى لا يغتر به ولا يضل بسببه. فاقتحمنا إحدى المفسدتين، وهذه المسألة بسطها شيخ الإسلام بسطا عظيما في المجلد الرابع من الفتاوى، حينما تكلم على رجحان الحسنات أو رجحان السيئات، وتساوي الحسنات أو تساوي السيئات، تساوي الحسنات وتساوي السيئات، ورجحان الحسنات ورجحان السيئات، وبسطها بسطا عظيما في هذا المجلد. والله إن القارئ يقرأ وهو طالب علم متمكن ويرجع يقرأ ويحتاج إلى أن يتفهم بعض العبارات، ولولا أن يمن الله سبحانه وتعالى عليه باستحضار النصوص في هذا لكانت مثل الطلاسم لشيخ الإسلام رحمه الله، من قوة العبارة وجزالتها وخفاء بعض الألفاظ عنده رحمه الله. لكن الذي يتأمل الأمثلة التي يسوقها في بعض المواطن منها ينشرح صدره، وكان على سنة وحق ينشرح صدره ويتبين له هذا غاية البيان، إذا ضمه إلى كتاباته الأخرى في السياسة الشرعية وكذلك إلى مواقفه الأخرى رحمه الله تعالى، فإنه يتضح له الأمر فيه جليا. طيب الآن يأتيك ابن خزيمة فيقول في عبد الرحمن بن زيد بن أسلم في كتاب الصيام من الصحيح ومطبوع، يقول عبد الرحمن بن زيد بن أسلم رجل إنما شغله العبادة والزهد والورع، ليس هو من أحلاس الحديث. هذا لو قال اليوم إنسان هذه المقالة في حديث ضعف راويا فيه بسبب هذا، لقالوا أنت تطعن في الزهد والعباد، تطعن في عباد، ما اخترت إلا عباد الله الصالحين العباد الورعين تطعن فيهم. يقول هو هنا يقول في غفلة، عبد الرحمن بن زيد الأسلم اشتغل بالعبادة والتزهد شغلته عن العلم وعن حفظ العلم، فلذلك كان يحفظ ويخطي ويقلب الأخبار. فنحن يقول هنا لا نحتج به، هذا بابه باب الزهد والعبادة والورع. فابن خزيمة لا يطعن في الزهد والعبادة والورع، من طعن في الزهد والعبادة والورع زندقة هذه. لكن يقول هذا الرجل شغلته الزهد والعبادة والورع هذا بابه، لكن العلم والحفظ والضبط لا، ما هو بابه. فتكلم فيه مع هذه الأوصاف العظيمة فيه الجميلة، ومن مثل عبد الرحمن بن زيد بن أسلم اليوم تكلم فيه ليش؟ لمن هو أعظم، فحصل أعلى المصلحتين وهي حفظ سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعدم الكذب عليه وعدم نقل حديثه مغلوطا وصحة الأحكام المستنبطة من الروايات التي جاء بها عبد الرحمن بن زيد بن أسلم مخالفا فيها رواية الثقات الأثبات الحفاظ المتقنين. فهذا الذي جعله يقول وأنه ما يطعن في الزهد والعبادة والورع. لكن هؤلاء الناس اليوم لو سمعوا لقلة العلم ولكثرة الجهل وللهوى الغالب وللمخالطة للمبتدعة الكثيرة التي أثرت في القلوب لا يقولون عنك إلا هذا القول أبدا. فإذا لابد للناقد أن يكون ذكيا عارفا بأحوال الرواة كما قلنا، وبهتانهم وشيوخهم طبقة بعد طبقة بمروي تلاميذهم حتى يكون حكمه صوابا دقيقا. ثم بعد ذلك شرطوا فيه أيضا أن يكون صاحب دين وورع، فالدين يحجزه عن الظلم والورع يحجزه أيضا عن الظلم، الورع يحجزه عن الظلم، والدين يحجزه عن الهوى، ما يقع في الهوى وإنما يتكلم على سبيل الديانة. فالمتكلمون في الرجال على شفير جهنم، نسأل الله العافية. الكلام في الرجال كما قيل جسر ضرب على النار، تقحمه طائفتان من الناس، القضاة والمحدثون. طيب نعود إلى هذه العبارة، إذا كان القضاة تقحموا هذه المهلكة، تقحموها لماذا؟ لحفظ الحدود الشرعية والحقوق المرعية للعباد. فإذا كان يطعن في الشاهد ويرد وترد شهادته ويستباح من عرضه لأجل الدينار والدرهم، كيف لا يستباح عرض هذا المبتدع الذي يشهد في دين الله؟ لأن الله جل وعلا يقول: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. فهؤلاء الرواة إذا نقلوا وهؤلاء العلماء إذا تكلموا، هؤلاء يقولون هذا حلال هذا حرام. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: رحم الله امرأ سمع منا حديثا فبلغه كما سمعه، رب حامل فقه لمن وافق منه، ورب حامل فقه ليس بفقيه. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم قسم الناس ثلاثة أقسام: حامل فقه ليس بفقيه، وحامل فقه فقيه، ومحمول إليه أفقه، ثلاثة أصناف. فحامل ليس بفقيه، وهذا مشارك في الخير، فهو وإن لم يكن فقيها إلا أنه ينقل لك الحكم، فلا بد من معرفة حاله. فكما أنه له النظارة وهي البهى والحسن وجمال الوجه، أيضا عليه تبعة، فينبغي أن يعلم حاله. وكذلك من كان حامل فقه وهو فقيه، من كان حامل فقه ومن كان أفقه من ذلك الحامل، هؤلاء طبقات متفاوتة والناس فيها متفاوتون. الشاهد أن هذا الإنسان نحن استبحنا الطعن فيه لأجل الدين، أجل دين الله تبارك وتعالى. فالعالم إذا كان على دين الناقد فإن دينه يوجب عليه النصيحة، لأن هذه هي النصيحة. قال أحدهم لأحمد: يا أبا عبد الله، إنه يثقل علي أن أقول فلان فيه وفلان فيه وفلان فيه، وذكر كما هو معلوم لكم. فقال: إذا سكت أنت وسكت أنا متى يعلم الناس الصحيح من الضعيف؟ وفي القصة الأخرى سئل رضي الله عنه عن الرجل يصوم ويصلي وإلا يتكلم، طبعا من المتأهلين، سأل هذا السائل أحمد عن الرجل المتأهل يصوم ويصلي يشتغل يعني بالصلاة والصيام وإلا ينتصب للكلام في حملة الآثار ورواة الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاءه بالقياس الصحيح، قال: يا هذا، أليس هو إن صام وصلى فنفع ذلك عائد عليه؟ قال: نعم. قال: وإن هو تكلم نفع ذلك عائد على عموم المسلمين؟ قال: نعم. قال: هذا أحب إلي. لا، هذا أحب إلي، يتكلم، يعني هذه المصلحة العامة أرجح من المصلحة الخاصة، تحصل فيها فضيلة الخاصة وزيادة. فالخاصة عبادة بك، أما هذه عبادة لك، لأنك إن كانت النية صادقة والمقصد هو حفظ دين الله تبارك وتعالى فأنت مأجور عليها أجرا لا يقل إن شاء الله عن العبادة في الصيام والصلاة والصيام، ثم أجرها مستمر. الصيام والزكاة والصلاة تنقطع، أنت تموت، فتموت معك الأجور تقف، اللهم إلا ما كان من الصيام كما نعلم فإنه لي وأنا أجزي به كما قال ربنا تبارك وتعالى. لكن عموم العبادات خلص، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، إذا مات انتهى. لكن هذا يبقى نفعه، فكل من صلح حاله واستقام أمره وسمع هذه الكلمة أو قرأها لك فيما بعد وكنت سببا في هدايته وصلاحه وحذره لهذا المبتدع أو لهذا الضعيف أو لهذا صاحب الهوى أو إلى غير ذلك، كان ذلك في صحيفة حسناته إلى يوم القيامة. فاشتمل الكلام على الناس أو في الناس على باب الديانة والنصيحة، اشتمل على المصلحة الخاصة والعامة. فالمصلحة الخاصة تؤجر بناء على نيتك الصالحة الصحيحة، ويستمر انتفاع الناس بك فيستمر لك الأجر ولا ينقطع إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. فهؤلاء الذين يتكلمون في الناس على سبيل الديانة أجرهم عند الله تبارك وتعالى عظيم. ولذلك أدركه أحمد رحمه الله تعالى غاية الإدراك فقال هذا أحب يتكلم، لأن هذا فيه النفع العام والمصلحة العامة مقدمة على المصلحة الخاصة. ثم بعد ذلك نختم بقولهم: ولا يستفزه غضب ولا يستميله هوى. يعني في الدين أن يكون صاحب دين وورع، فسروه بأنه لا يستفزه غضب ولا يستميله هوى. فلا يستفزه غضب فيظلم ويجرح من ليس بمجروح، فإن هذا حرام. لا يستفزه الغضب فيجرح بناء على غضبه، هذا ظلم للمجروح، والله سبحانه وتعالى سيسأله. وأيضا لا يستميله هوى فيظلم الدين والسنة، لأنه إن سكت عن هذا المجروح فإنه ستمر روايته وتنطلي على الناس بدعته، وحينئذ يظلون بسبب إيش؟ بسبب سكوت العالم. لهذا قال أحمد: إذا سكت أنت وسكت أنا متى يعلم الناس؟ فيجب أن يكون الكلام على الديانة، لا يبعث عليه الغضب من المتكلم فيه فتجرحه وهو ليس بمجروح، وأيضا لا يحملك المحبة له أو القرابة له منك على سكوتك عنه. وقد ضرب السلف رحمهم الله في هذا أروع الأمثلة. فعلي بن المديني تكلم في والده، قال: شيخ يعني ضعيف لا تروع عنه، أبوه حفظ الديانة في هذا الباب وما استماله الهوى. وهكذا يأتي غيره فيتكلم في ابنه وفي أخيه وفي قريبه، يقول: لا تأخذ عنه. بل وأحيانا يتكلم الراوي في شيخه، في شيخه، وهذا بعض الناس اللي يسميه عقوق. إذا كان هذا عقوق مع الشيخ، فبالله عليكم ماذا يكون قول علي بن المديني في أبيه؟ ماذا يكون عقوقه؟ شيخه وأبوه من صلبه، فهو أبوه روحيا وأبوه نسبيا من الصلب، اجتمعت فيه الأبوتان: أبوة العلم مشيخة العلم وأبوة النسب. وقد قيل في المعلم: فهذا أبو الروح وذاك أبو الجسد. فهذا علي بن المديني يتكلم في أبيه وهو أبو روحه وأبو جسده، فماذا عسى أن يكون هذا عقوق أيضا؟ ولكن نحصل الكلام ونقول لمثل هذا القائل: ليس هذا عشك فادرجي، هذا الباب ما هو بابك. وللحديث رجال يعرفون به، وللدواوين حساب وكتاب. أهل الحديث هم أهل هذا الباب، وهذا الباب ليس بابك، فعليك أن تعرف ما أنت فيه. أهل الحديث صباحا ومساء في جميع مجالسهم وهم يتكلمون، يأتي بالرواية وتكلم عليها وتكلم على رجالها، يأتي بالحديث إذا فيه مخالفة تكلم على أصل العلة فيه، تحذير من البدع كذلك. لهذا لا تجد في تلاميذ أئمة السنة وأصحابهم وجلسائهم من هو مطعون أو من هو ضعيف، بل كما قلت لكم اعتبروا الطعن في أصحاب أحمد المراد به أحمد رحمه الله حينما قال أئمة الحنابلة وغيرهم أئمة الحديث، إنما أراد هؤلاء لما قالوا في أصحاب أحمد ضعفاء، قالوا إنما أرادوا هؤلاء أحمد ليس في أصحاب أحمد ضعيف، يعني المراد به مشاهير أصحاب أحمد. فعندك أبو عبيد قاسم بن سلام من أصحاب أحمد، إسحاق بن راهوية من أصحاب أحمد، محمد بن نصر من أصحاب أحمد، عبد الله بن أحمد من أصحاب أحمد، وعبد الله خاصة يريدونه لأن له نكاية في أهل الأهوى والبدع. كتاب السنة شاهد، بل ولم تنتهي هذه العداوة لأهل السنة من عصر عبد الله لعبد الله إلى يومنا هذا، إلى محمد سعيد القحطاني، فإن نفسه قد ضاقت ذرعا لما حقق كتاب السنة لعبد الله بن أحمد. وللأسف حور تزف إلى ضرير مقعد، يا محنة الحسناء بالعميان. هذه الحور الحسناء، هذه الحوراء الحسناء كتاب السنة، بليت بضرير مقعد محمد بن سعيد القحطاني، يا محنة الحسناء بالعميان. فذهب وطعن في أهل السنة والحديث ونقلت الآثار كلهم لأجل أهل الرأي، فأمره إلى الله والملتقى عند الله تبارك وتعالى. فحشر نفسه في هذا الباب مع الكوثري، مع الكوثري الذي يطعن في السنة لعبد الله بن أحمد ويقول كتاب السنة لعبد الله بن أحمد، والرد على بشر المريسي كتاب الدارمي، رد الدارمي بن سعيد، وكتاب التوحيد المخزيمة، هذه الثلاثة الكتب كتب الشرك والوثنية. وهذا محمد بن سعيد القحطاني وإن كان لم يقل مثل هذه العبارة إلا أنه جاء ببنت عمها فكذب هذه النصوص كلها، وقال إن الحنابلة لفقوها وأضافوها في هذه النسخة، والدليل على ذلك النسخ الأخرى أنه لم يوجد فيها، وهذا لجهله. ونحن قد بلينا بالذين حككوا وعلقوا على كتب سنن العقائد وليس من أهل الحديث، ورحمة الله على شيخنا الشيخ حماد الأنصاري حينما رأيته مرة وكان مغضبا من هذا الصنيع في كتاب من كتب سنن العقائد وهو من أعظمها، فقال يا أبا أنس هؤلاء لم يأخذوا هذه الكتب لأجل الديانة، أخذوها لأجل الدنيا يعني للشهادات. فلهذا تجد بعضهم جاهل فيقول ما يقول في تعليقاته على هذه الكتب، ويضعف ما يضعف من الأسانيد الصحيحة، ولا يعرف كيف تعامل السلف في هذه النصوص التعامل الصحيح. ولكن فاقد الشيء لا يعطيه، اللي يدرس محمد قطب تبغاه يعرف منهج أحمد؟ شتان شتان بينهما، أحمد تخصصه حدثنا وأخبرنا، وهذا تخصصه أدب إنجليزي، أدب العاهرات، الأدب الإنجليزي شكسبير ومن معه كله في الخيانات الزوجية وفي الحب والغرام والمواعدة ونحو ذلك، تخصص أدب إنجليزي. بالله عليكم كيف سيخرج من تحت يد هذا من يعرف مذهب أحمد؟ هذا يخرج تحت يد اللي يعرف أدب شكسبير وجماعة. ولكن كما قلت حور تزف إلى ضرير مقعد، يا محنة الحسناء بالعمياني، نسأل الله العافية والسلامة. فأحمد ليس في أصحابه ضعيف، وإنما أرادوا الطعن في أحمد بتلاميذه، وهذا الذي نسمعه. فلان اليوم الشيخ فلان يجيه البلاء من اللي حوله، هذا تسفيه لهذا العالم، يعني وصل إلى درجة من الجهل والغباء أنه ينطلي عليه الناس الكلام. كيف صار الآن متصدر للجرح والتعديل وهو يضحك عليه طلابه؟ كيف؟ هذا باب. الباب الثاني، هؤلاء ليسوا طلاب إذا كانوا مخادعين، هؤلاء أخبث الناس وأسوأ الناس، ولا يصلح أن يكونوا أصحابا لصاحب الدنيا. صاحب الدنيا ما يتخذ له أصحابا بهذه الخسة والحقارة، فكيف العالم يتخذ أصحابا من هذا؟ نعم، من خدعنا بالله خدعنا له، ممكن يخدع الإنسان أو الشيخ في بعض طلابه ممكن، لكن أنت انظر إلى العام، عموم طلبته المشاهير أصحابه، أصحاب مشورته، جلساءه، إذا فزع في أمر، إذا حزبه أمر، من هم خاصته؟ من هم بطانته؟ هؤلاء أصحابه. أما الرواة هذا مجرد رواة، هؤلاء قصدوا ذلك، فرد عليهم الحنابلة رحمهم الله وعرفوا أن مقصد هؤلاء هو الطعن في أحمد، فأصبح أحمد محنة. وقد رأيت بعض الجهلة في بعض التعليقات يقول هذه تصحفت هي منحة ما عرفها، يعني أراد نظر إلى أحمد وأنه هبة من الله عظيمة من الله به فقال منحة، نظر إلى لقد وقفنا موقفا كدنا أن نهلك، يعني فيه مع في عصر الفتنة، نعم لولا أن ثبت الله أبا عبد الله ولقد عز الله نصر الله هذا الدين برجلين أبي بكر يوم الردة وبأحمد يوم المحنة. والقول الأول قول علي رحمه الله تعالى، فهم راضوا قالوا هذا منحة من الله. فصاحبنا الجهول هذا جهل ولم يسأل، هل لا سألوا إذ هم جهلوا؟ لكن كيف يسألوا دكتور؟ الله أكبر، لا ينال العلم حي ولا مستكبر، هذا العلم رحم بين أهله، لا يعرف كبير فيه يعرف به كبير ولا صغير، الحق مع صاحبه. أحمد رحمه الله سمع حديث العسيرة من أبي داود سأله عنه فلم يعرفه، وهو الذي يحفظ ألف ألف حديث، يقول فيه قائل حوى ألف ألف من أحاديث سنة، نعم ألف ألف يعني مليون حديث، والمراد به الطرق، لأن الحديث الواحد له عدة طرق وكل طريقة إذا اختلفت سميت حديثا. الشاهد ما عرفه أحمد، قال أبو داود حدثنا فلان فلان، قال على ما أنت عليه على رسلك، فوثب إلى البيت وجاء بالكاغذ والقلم قال أمله علي، فاستملاه من أبي داود، فكان أبو داود يفرح بهذا الحديث، وكان أحمد بعده، شوف نصيحته مع أن الحديث فيه ضعف، كان أحمد بعده كلما سئل قال هذا الحديث يحدث به أبي داود، اذهب إليه اسمعه منه، ما قال أنا أحمد خذوا عني، روح أبي داود، قال من الطلاب خذ نبل أبو داود نبل أحمد، فرضي الله عن تلك النفوس الطيبة الصالحة التي حفظ الله بها الدين وأعز بها الإسلام، والحمد لله الذي لم يكل حفظ دينه إلينا، والحمد لله الذي هيأ له مثل هؤلاء الأئمة الأعلام الأفذاذ، فرحمة الله تعالى عليهم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا وإياكم على ما كانوا عليه من نهج صحيح مما ورثوه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه، ونسأل الله أن يجمعنا وإياكم بهم في دار كرامته، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد.
جزاك الله خير، جزاكم الله خير.
ينبغي أن يستفيد منها طلاب العلم لأنها واقع معاصر مشاهد، فإذا لا نربط ما كان عليه أئمة السلف المحدثين بما هو نحن عليه الآن في هذا العصر، وإلا فإن البعض قد يدخل عليه من هذه الناحية ثم يقال إن علم الجرح والتعديل انتهى بالعصور الأولى فلا علاقة له بنقد أهل الأهواء ونقد أهل البدع، فإنما هذا أمر مستقل وذلك أمر مستقل، فلا ترابط بين المسألتين ولا تداخل بين الأمرين. والحقيقة أن النقد لمن انتقدوا بهذه المسألة أن أقوالهم هي المنتقدة، فالنقد لمن خالف السنة وخالف الحديث هو بسبب إما عدم علم وجهالة أو بسبب انحراف في المعتقد، وهم عامة أهل البدع اليوم. سددك الله ورعاك وبارك فيك، وصلى الله وسلم على محمد.
حيا الله الاخوان جميعا، حيا الله الشيخ،
والله حقيقه رائع جزاك الله خير جدا جدا. انا الان يفصل